القدوس الإله الواحد أمين. تلات أيام بتوع البصخة الاثنين والتلات والأربع فيهم طقس تقريبا متشابه في التلات أيام، بنصليهم برا في الخورس الخارجي لأن كلنا عارفين أن السيد المسيح تألم خارج أورشليم ومات على الصليب بعد في المنطقة اللي هي بعد السور على طول برا البلد، يمكن بعد كده في التاريخ دخلت جوه البلد لأن اتوسع السور، لكن في ذلك الوقت كان برا البلد. وقديس بولس الرسول في عبرانيين 13 يقول فلنخرج إليه خارج المحلة حاملين عاره. نخرج إليه خارج المحلة يبقى عندنا استعداد إن احنا نمشي وراه حتى لو نخرج برا منطقة الراحة بتاعتنا الكومفورت زون ونمشي وراه خارج البلد، عشان كده بنصلي في المنطقة دي. وفي الطقس السورياني في حاجة يعني عندنا منها أثر كده دخل عندنا، يعني مش واضح قوي أو مش منتشر، بس في الطقس السورياني عندهم كل يوم عطينه اسم، التلات عطينه اسم يوسف الصديق، أنا آسف، يوم الاثنين عطينه اسم يوسف الصديق، ويوم التلات عطينه اسم نابوت اليزرعيلي، ويوم الأربع عطينه اسم أربع أيوب. ممكن دي دخلت دي احنا شوية نسمع عنها، بس ده ملوش دعوة بالطقس القبطي خالص، دي حاجة سورياني. والثلاث أشخاص كل يوم عطينه لشخص، ثلاث أشخاص فيهم إشارات حلوة عن المسيح، فبيفتكروا الشخصيات ويحطوها قدامهم كده. يوسف الصديق لأنه هو كان بار، احتمل الإهانة وأنه يتباع عبد وأنه يترمي في جب وأنه يتخان من أقرب الناس ليه من إخواته، وكان في مؤامرة على موته. ولكن يوسف ده اللي كان سبب حياة ليهم، يوسف ده اللي جهز لهم الأكل علشان يعيشوا، إلا كانوا كلهم هيموتوا من المجاعة، فيوسف ده أصبح هو مخلص العالم زي ما أطلق عليه اللقب ده فرعون. فده إشارة للمسيح اللي تعرض للآلام لكنه هو في الآخر، واتباع كعبد لكنه واتحط في حكم الموت لكنه هو مخلص العالم، هو الخبز الحي اللي جه عشان يشبع العالم بجسده وبدمه وبحياته. تاني يوم في الطقس السورياني زي ما بقول بيسموا يوم الثلاث تلات نابوت اليزرعيلي. نابوت اليزرعيلي ده كان رجل غلبان بسيط عايش في السامرة من شعب إسرائيل، لكنه كان من منطقة يعني يزرعيل، حاليا يزرعيل دي جنب حيفا في شمال إسرائيل، وكان الرجل بسيط، كان الحقل بتاعه اللي ورثه عن أبائه جنب القصر بتاع أخاب الملك، وأخاب كان طماع هو ويزابل، مش مكفيهم الأملاك اللي عندهم والسلطان اللي عندهم والغنى اللي عندهم، حط عينه على الحقل بتاع نابوت اليزرعيلي وطلبوا منه، قال له تدهوني، قال له مش هقدر أديلك، ده أرض أهلي وأجدادي غالي علي. فقال له لا. فإيزابل شافت أخاب متضايق فسألته أنت ليه متضايق؟ قال لا حصل كذا كذا ونابوت مش عايز يدينا الحقل بتاعه. قالت له بسيطة، نعمل مؤامرة عليه بسهولة خالص واجيب شهود زور وأقول أنه هو سب الله وسب الملك. طبعا هي ما تعرفش الله، هي اللي دخلت عبادة الأوثان في المملكة، إيزابل دي كانت بنت ملك وثني. وبالفعل حصل كده، وجابوا نابوت حكموه ظلم، افتروا عليه بأنه جدف على الله وجدف على الملك ورجموه، ومات نابوت والكلاب لحست دمه وأخاب خد الحقل. طبعا ربنا مسكتش، دايما في حساب لكل عمل لكل كلمة لكل عمل. بعت له رسالة قوية جدا من إيليا وقال له الكلاب اللي لحست دم نبوت اليزرعيلي هتلحس دمك وهتموت شر موتة. فنبوت اليزرعيلي إشارة للإنسان اللي بيحتمل الظلم ومتمسك بالميراث بتاعه. وهكذا كان صورة أو كان نموذج صغير للمسيح اللي احتمل الظلم. من أقرب الناس لي أخاب، ده كان جاره احتمل الظلم. يوم الأربعاء طبعا بيسموه أربع أيوب برضو في الطقس السرياني، لأنه في بيحطوا أيوب برضو كنموذج للمسيح اللي احتمل التجربة ولم يجدف على الله. صحيح هو كان بيتساءل وبيتحاجج مع ربنا، وقتها ربنا ما كانش بيرد عليه، لكن داود، لكن أيوب احتفظ بالكمال بتاعه، احتفظ ببره، وقال أنا مش ممكن أسيب ربنا حتى ولو أنا مش فاهم هو بيعمل إيه. بعد كده ربنا ظهر له وكرمه ورفعه وعطاله وعوضه أضعاف اللي كان عنده. فده برضو إشارة لدخول المسيح للآلام واحتماله للظلم، لكن ما كانش دي هي المحطة الأخيرة، لكن المحطة الأخيرة كانت قيامة. نرجع للأحداث بتاعة النهاردة يوم الاثنين من البصخة. في حدثين كبار مهمين، الحدث الأول هو تطهير الهيكل، وفي حدث في السكة كده كان المسيح وهو بيبيت في بيتعانية، دي شرق جنوب شرق أورشليم، حوالي يعني تطلع لها مثلا ربع ساعة نص ساعة مشي، حوالي 2 ميل، وكان بيبيت وبيروح الهيكل الصبح. فهو رايح شاف شجر التين وشاف فيها ورق، مع انه ما كانش اواني التين زي ما الانجيل بيقول، فالمفروض في شجرة التين بيطلع الورق مع الثمر، فشاف فيها ورق بس مليانة ورق، فراح يدور على ثمر، يفتش على ثمرة واحدة، ثمرة واحدة. الانجيل حتى يقول هو جاع، يعني كان نفسه يلاقي ثمر ما لقاش. فلا خلاص ما يكونش حد منك ثمر الى الابد، ما دام انت عامله المنظر ده وورق كتير، وللمفروض الناس لو قربت تلاقي ثمر كتير برضه، لانه ده بيطلعوا مع بعض. مع الاسف الشديد ما كانش فيه ثمر. فدول الحدثين الكبار، تطهير الهيكل. عايزين نقف عنده شويه وبعدين نختم بموضوع شجره التين. تطهير الهيكل تم يوم الاثنين النهاردة. يعني الإنجليين بيقولوا السيد المسيح دخل أورشليم وبعدين طهر الهيكل. التفاصيل الدقيقة تلاقيها دايما في إنجيل إيه؟ مرقس. التفاصيل الدقيقة نلاقيها دايما في إنجيل مرقس. فبيقول إنه لما دخل أورشليم نظر إلى كل شيء حوله وكان الوقت قد أمسى. يعني عبال ما وصل دخل أورشليم يوم الحد كان الوقت قد أمسى، يعني الدنيا ظلمت، فراح على طول على بيت عنيا وبيت هناك، ويوم الاثنين طهر الهيكل. طيب انت يا رب رحت الهيكل قبل كده كم مرة؟ كتير كتير خالص. ده كل سنة كانوا بيروحوا 3 مرات ويقعدوا هناك مدة فترة الأعياد يعني. فاشمعنا المرة دي؟ طب ما انت شايف البلاوي اللي موجودة، ما انت شايف الأخطاء اللي موجودة، واللي بيبيعوا بيشتروا، واللي بيسرقوا، واللي مش محترمين الهيكل، واللي بيدوروا على مكاسب مادية، مفيش تمجيد ربنا، بيدوروا على مجدهم الشخصي ومكاسبهم المادية الشخصية. طب ما انت شايف يا رب كل اللخبطة دي موجودة في بيتك، شمعنا المرة دي؟ ربنا بيصبر على الإنسان اللي بيتهاون، بيصبر عليه كتير، لكن في يوم هيبقى فيه دينونة، في يوم يمكن قبل بقى يوم الدينونة ده هيقرصه كده قرصة ودن جديدة وينبهه علشان يفوقه، يقول له الحق وإلا بيتكم سيترك لكم خرابا. أنا هنضفه النهاردة، وأنا عارف أن أنا بعد ما همشي هترجعه تاني كل الشر اللي كان موجود والخبث والتجارة واللصوصية اللي موجودة في الهيكل، أنا عارف أترجعه، بس بعد كده الهيكل ده هيتسوى بالأرض، لن يترك حجر على حجر. وكأن تطهير الهيكل يوم الاثنين الصبح ده كان إنذار، كان إنذار للتوبة. دخل ويقول كده، عمل صوتا من الحبال في جاي في الإبطي، طبعا الكلمة اللي هي صوت دي فراجليون، حتى احنا واخدين منها يمكن اللي يعرفوا التعبير ده، ما نعرفش طبعا بيستعملش دلوقتي، الفرائلة، الفرائلة يعني زي كرباج كده. فعمل صوت كده من الحبال، كرباج من الحبال، وبدأ يطرد بقوة، طرد الباعة الحمام وقلب موائد الصيارفة ونظف. ايه ده؟ وقال كده انه لم يدع احد يجتاز بمتاعه. الهيكل ده بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الأمم، بيتي بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. طبعا الكلمتين دول جايين من نبوات في إشعياء وفي إرمية، جعلتموه مغارة لصوص. ما ينفعش المكان ده للعبادة وللتعليم والكلمة ربنا، مش للتجارة، مش لأي مصالح خاصة بيكم. خليتوا الناس سابوا التركيز في الصلاة وبقوا مجرد بيركزوا في الكلام الايه الظاهري، الطقوس الظاهرية، يشتروا شوية ذبائح ويقدموها والكهنة يفرزوها، بيعملوا طقوس ملاش علاقة بربنا. الطقس ده تعبير عن حب ربنا، مليان طقس في الكنيسة، مليان معاني جميلة عشان تدوقنا عمق الأسرار بتاعة الله والحياة الجميلة اللي احنا عايشينها معاه. مش الطقس ان احنا نعمل حاجات ميكانيكية. اخطر حاجة تبقى تتحول الكنيسة لشوية حركات ميكانيكية. ساعات حتى اللي بيوعظوا بيبقى كلام ميكانيكي كده او كلام محفوظ وبتعاد، الصلوات كر كر كر، مينفعش. مش احنا بنصلي بنعيد ساعات الصلوات كتير، نعيد ربنا يدينا نعمة نركز في كل كلمة، بندخل بقلبنا بنقدم توبة في كل لحظة وقوف قدام ربنا، بنقدم توبة وبنطلب منه المعونة والغفران والرحمة، بنعبر عن حبنا لربنا، بنتلامس مع كل كلمة بنسمعها، بنتلامس مع كل كلمة بنصليها. ما ينفعش يبقى كل حاجة روتينية ميكانيكية كده، ما ينفعش. فربنا حب يفوقهم، حب ينبههم، قال لهم ما ينفعش، ده بيتي بيت الصلاة، صلة بيني وبين ربنا، مش مجرد شوية طقوس بتعملوها. وكان هذا هو الإنذار الأخير. لو تفتكروا مرات لوط، ولوط وعيلته قبل ما يحصل الخراب والدمار بتاع سدوم وعمورة، ربنا بعت لهم انذار لكل الناس اللي في سدوم وعمورة وكل الدائرة، وما كانوا خمس مدن أشهرهم سدوم وعمورة، وفي ثلاث مدن تانيين منهم واحدة كانت أصغرهم، ودي اللي لجأ ليها لوط، ودي اللي ربنا قال له عشان خطرك انا مش هحرق، اللي سموها صغر. فهم كانوا خمس بلاد بيسموهم مدن الدائره، لان هم في جنوب البحر الميت عاملين زي نص دايره كده. ف قبل خراب سدوم وعموره ومدن الدائره، ربنا راح باعت انذار شديد اللهجه. هجموا عليهم ملوك، اربع ملوك بتوع مدن تانيه، وخدوهم سبايا. كل المناطق اللي بتاعت سدوم وعمورة مناطق غنية، أرض صقل ومناطق غنية، بس كانوا غرقانين في النجاسة. كان مضاجعة الذكور دي بالنسبة لهم زي المية، كان نجاسات فظيعة. فربنا بعت لهم الإنذار ده، وتحولوا إلى عبيد وسبايا، وخدوهم الملوك دول سأوهم مسافة كبيرة جدا لحد الشمال منطقة دان، دي منطقة يعني قرب بحر طبرية كده، خدوهم وسقوهم سبايا. وإبراهيم كان عايش وقتها في حبرون، حبرون دي اللي هي حاليا الخليل يعني في جنوب أورشليم بشوية، سمع وسمع إن لوط وأسرته من ضمن السبايا، فبسرعة راح، ما معهوش يعني جيش كبير، لكن راح مع 318 الخادم بتوعه اللي بيرعوا الغنم، وراح وصل لحد دان في آخر الدنيا، وهجم على الناس دي بالليل، فخافوا خافوا وهربوا، وسابوا الشعب اللي كانوا واخدينه من سدوم وعمورة، وسابوا الغنائم. وبعد كده ملك سدوم بقى مستغرب، وإبراهيم ده كان راجل يعني له وزنه في المنطقة كلها وسمعة طيبة جدا لأنه رجل الله، رجل الله. فبقى ملك سدوم يقول له طب خد من الغنائم دي، خد، ده هم سابوا حاجتهم كمان، خد. قال له ولا خد شراك نعل، لا لا تقول إني أغنيت إبراهيم ولا حاجة، بس أنا يهمني أن لوط يتحرر، أنا جاي عشان خاطر لوط وأسرته. ورجعوا أهل سدوم، ولوط عيني يعني هو ومراته وعياله بدل ما يروحوا مع إبراهيم رجعوا تاني على سدوم وعلى النجاسات وعلى الجو الموبوء اللي هناك. طيب نقول لهم كده، مش ده إنذار؟ رحتوا للمنطقة الغنية وبعدين ما لقيتوش فيها أمان وكل حاجة هتفقد، وفي لحظة تحولتوا من أسياد إلى عبيد مسبيين وفي حكم الميتين، ممكن يعملوا فيكم أي حاجة، عبيد. طب مش تتعلموا حاجة؟ مفيش، ما تعلموش الدرس. لحد لما حصل بقى العقاب الشديد على سدوم وعمورة، وبرضو مرات لوط ذهنها وقلبها كله متعلق بالأرض، بالأمور الأرضية وبالغنى الأرضي، مع أنه ربنا بعت لهم اثنين ملائكة عشان ينقذوهم ويطلعوهم، وقالوا لهم ما تبصوش إلى الوراء، لا تنظروا إلى الوراء ولا تقفوا في كل الدائرة يعني في كل المنطقة دي، ومع ذلك بصت وماتت وانتهت. فساعات ربنا يدينا إنذارات شديدة كده قبل ما يكون في عقاب نهائي، ساعات يدينا إنذارات شديدة، أنت ماشي حبيبي في طريق مش مظبوط، سكتك مش مظبوطة وربنا طويل البال، بس أنت السكة اللي أنت ماشي فيها عكس وصية ربنا تماما، عكس وصية ربنا، أرجوك ده طريق الموت، أنت بتسرع في طريق الموت، خلي بالك، اضبط طريقك وارجع تاني لطريق الحياة. طريق تنفيذ الوصية هو طريق الحياة، عشان كده ربنا بيقول لهم اللي انتوا بتعملوه ده تبع وصية ربنا ولا دي كلها طقوس انتوا اخترعتوها علشان خاطر تسيطروا بيها على الناس وتلموا منهم فلوس؟ بتعملوا كل حاجة مش بقلب ومش بروح ومش بتعلموا الناس بالفعل طريق ربنا، بتتقلوا عليهم بفرائض وأحكام غريبة. النهاردة القراءات كانت فيها إدانة شديدة للفريسيين وللكتبة اللي هم الناموسيين اللي هم بيسجلوا الناموس، ليه؟ لأنهم عارفين أكتر، دول بينسخوا الناموس، فعارفين المفروض يعلموا الشعب روح الوصية، يعلموا الشعب الوصية، الوصية مش يعلموهم فرائض وحاجات ويعشروا النعناع والشبت والكمون، ويتركوا أثقل الناموس يعني أهم الوصايا التقيلة بتاعة الناموس، العدل والرحمة والمحبة والإيمان، سابوا الحاجات دي وبيدققوا مع الناس ويعلموهم طقوس يعني تشغلهم بعيد تماما عن ربنا. فده كان صدام شديد ونهائي بين السيد المسيح والفريسيين، دخل شال كل الحاجات اللي في الهيكل وقال لهم المكان ده للصلاة وللتعليم بس، ما ينفعش يكون مغارة لصوص، ما ينفعش يكون بيت أبي بيت تجار. ويقول كده القديس يوحنا في إنجيله، يقول تذكر التلاميذ أنه مكتوب غيرة بيتك أكلتني، غيرة بيتك أكلتني. دي تكررت موجودة في المزامير، غيرة بيتك أكلتني. في غيرة على مجد ربنا، في غيرة، وده الحقيقة بيحس كل إنسان أمين مع ربنا. تلاقيه يحزن لما يشوف واحد كده فقد الهدف، لما يشوف إنسان غرقان في أمور الأرض أو غرقان في كسر وصية ربنا، بيزرع الكراهية، بيزرع الأحقاد، بيقوم الناس على بعضها، بيدين الآخرين، عايش في شروره وفي شهوات العالم. شيء يعني غيرة بيتك أكلتني. بيت ربنا، النهاردة الصبح كنا بنقرأ في النبوة، في العظة، من أقوال القديس الأنبا شنون، ده رئيس المتوحدين، فبيقول كده عظة لطيفة خالص، بيقول إن بيت ربنا مش المفروض يبقى زي العالم اللي برا. بيت ربنا ده مش المفروض يكون فيه النجس والطاهر والصالح والشرير مخلوطين ببعض زي بقية العالم. بيت ربنا ده زي الفردوس، والله لم يغرس في الفردوس حاجة مش وحشة، كلها من الأشجار الصالحة. لم يغرسوا من الأشجار الصالحة والردية، بصرف النظر عن موضوع معرفة الخير والشر، دي حاجة كده شاذة، لكن كل الفردوس كان أشجار صالحة. فالقديس أنبا شنودة رئيس المتوحدين بيقول كده، الكنيسة لازم تكون فيها نقاوة، ما ينفعش تكون فيها خليط، ما ينفعش. اللي يدخل الكنيسة المستشفى مثلا، مستشفى الناس بتدخل مرضى وتتعالج وصحتها تتحسن، كلنا مرضى، لكن احنا محتاجين بنيجي الكنيسة عشان نتوب، عشان نتقدس، لكن مش نيجي علشان نعدي الآخرين ولا نمارس الشر داخل الكنيسة، ما ينفعش. السيد المسيح لما دخل طهر الهيكل كانت دي الغيرة المقدسة. طبعا هم تعبوا منه جدا، ليه؟ لأنه كشفهم، كشف الرياء بتاعهم، كشف ان هما مش بيدوروا على مجد ربنا. طبعا النور بيكشف الظلمة، ودي قالها ربنا يسوع قبل كده لنيقوديموس، تلاقيها في يوحنا 3، قال له بص، النور قد اتى الى العالم، لكن الناس احبت الظلمة اكثر من النور، لان اعمالهم كانت ايه؟ شريرة. اللي بيصنع البر يقبل الى النور عشان تظهر أعماله أنها بالله معمولة، لكن اللي بيصنع الشر يهرب من النور عشان ما تتفضحش أعماله. فالسيد المسيح دخل بنور جامد فضحهم إن هم مش عايشين حسب الوصية. تخيلوا بقى بيقولوا له إيه، ردوا عليه بيقولوا له بأي سلطان تفعل هذا؟ أيوة صحيح، بأي سلطان يفعل هذا؟ دماغهم في الإيه؟ في السلطان. هم فاكرين نفسهم أصحاب السلطان. يا سلام، صاحب السلطان هو صاحب المكان. مش هتمشوا المكان على مزاجكم. ولاد ربنا اللي ربنا بيختارهم يكونوا قادة في الكنيسة، مش يمشوا الكنيسة على مزاجهم. هم ملتزمين بوصايا الله، ملتزمين بقوانين الكنيسة المقدسة اللي الروح القدس أرشد وحطها، مش على مزاجه. لو تفتكروا الكاهن ده يحرم واحد ويحلل واحد على مزاجه، لا، هو ملتزم في وصية، في قوانين في الكنيسة وفي وصايا هو ملتزم بيها، مش حاجة على مزاجه كده، حتى لو أسقف ولا بابا ولا أي حد، مش بيعمل الحاجة على مزاجه. لو عمل كده يبقى عامل زي الفريسيين بقى اللي كانوا بيمشوا الأمور على مزاجهم وبيحطوا الأنظمة لصالحهم ماديا، رؤساء الكهنة والفريسيين اللي كانوا مسيطرين. فلما جه واحد يقول لهم وقفوا، في صاحب للمكان، وبيقول بيتي بيت الصلاة يدعى، بيقول الكلام ده كله اللي انتوا عاملينه علشان تكسبوا منه في المواسم ده ما ينفعش، ارفعوا هذه منها هنا. تمشوا حسب وصايا الله، تبقوا خدام بالحقيقة وتبقوا أمناء، لكن مش تمشوا بحسب مزاجكم أنتم وتمشوا الناس تضللوهم. عشان كده كان يوصفهم إن هم إيه؟ عميان، وبيقودون إيه؟ عميان. ما الناس يعني مش فاهمة حاجة. عشان كده الناس لما داءت حب المسيح وتعليمه النقية حبوه قوي قوي قوي. يقول لك كانوا يبكرون كل يوم إلى الهيكل علشان يسمعوا تعليمه. هذا مختلف، مش عمال يقول تمس ولا لا تمس ولا تزق وتعمل كده وتجيب كده وتحط كده وتدفع كده، ما بيقولش الكلام ده. بيكلمهم عن ملكوت الله وعن حبه وعن دعوة الله للتوبة وعن جمال العشرة معاه. تعليم المسيح مختلفة، مختلفة خالص. بكرة هنشوف حاجات كثيرة حلوة في تعليم المسيح، لكن المهم ان المسيح هنا جاي بنور، جاي بمنهج مختلف. فطبعا الفريسيين ايه؟ رفضوا كل ده، كانوا تعبانين جدا وحسوا ان الرجل ده يعني زي ايه، يقولك يا نينت. دخلوا بقى في معاه فمعركة لابد من التخلص منه، لابد من التخلص منه. خدوا القرار، هتلاقي في اخر حاجة في الانجيل في القرايات بتاعت النهاردة في 11 من السواع المسائية، يقولك خلاص بدأوا يحطوا جواسيس ويقولوا إن عرف أحد أين هو فليدل عليه عشان نمسكه. خلاص ليه؟ لأنه هو كشفهم وكشف اللي هم بيعملوه والشر اللي هم بيستفيدوا بسلطانهم الكهنوتي وبينتفعوا بالهيكل اللي هم فاكرين نفسهم بيديروه على مزاجهم مش على مزاج صاحبه ربنا. بس احنا بقى تعالوا ننقل خطوتين لقدام. الخطوة الاولى ان الهيكل بتاع زمان ده بيمثل حلول الله، ولكن الله يريد ان يسكن في الهيكل اللحمي اللي هو خلقه بنفسه. الله لا يسكن في مصنوعات الايادي، طبعا دي كررها القديس استفانوس نقلا عن سليمان. سليمان نفسه هو بيبني الهيكل لاول مره قال كده، قال له يا رب سماء السماوات لا تسعك، فكان بالحري البيت البسيط اللي انا بنيته ده انك انت تيجي تتفضل وتتعطف وتتضع وتسكن فيه، ده حاجه اكبر من مستوانا. لكن يا رب علشان خاطر المحبة اللي في وسطنا وإنك أنت اخترتنا وإنك أنت يعني عايزنا نكون شعبك، نشكرك لأنك أنت هتتنازل وتيجي تسكن في البيت ده. احنا عارفين أنك أنت لا تسكن في مصنوعات الأيادي، طب وما ليسكن فين؟ عايز يسكن فينا، أحل فيهم وأسكن بينهم. عايز يحل فينا، والهيكل بتاعه ده لازم يكون نقي، لازم يكون نقي، ما ينفعش يكون مغارة لصوص، يكون مليان بالأفكار الشريرة، يكون في شهوات انتقام أو طمع أو كبرياء أو ما ينفعش يكون في شهوات نجسة. ده الهيكل اللي ربنا عايز يسكن فيه. أنتم هيكل الله وروح الله إيه؟ ساكن فيكم. أنتم هيكل الله الحي. قديس بولس الرسول كررها عدة مرات فأكثر من مناسبة. مش عايزين ننسى ان احنا اصبحنا هيكل الله وروح الله ساكن فينا. مستوى بقى كمان ناخد خطوة زيادة، مستوى الاعلى ان احنا كلنا كأعضاء في جسد المسيح بقينا هيكل الله الحي. احنا المسيح رقانا من مستوى الهيكل الحجري والمكان اللي هو بيحل فيه إلى أن هو يسكن فينا، وإن إحنا كمان نسكن فيه، نبقى إحنا هيكل الله الحي أعضاء جسده. بقت الكنيسة مش مجرد مبنى، طب والمبنى لو غايب ما يجراش حاجة، بقينا إحنا الكنيسة هيكل الله الحي. وده الفكر ده ربنا يسوع سلمه للرسل، قال تاكلوا جسدي وتشربوا دمي أثبت فيكم، ونبقى واحد مع بعضنا. هو ده الهيكل الحي اللي منور في وسط العالم. قديس استفانوس وهو بيقول العظة الأخيرة بتاعته في المجمع اليهودي أشار للموضوع ده، قال لهم بص الهيكل ده الله لا يسكن في مصنوعات الأيادي، وخاصة المسيح كان منبه وقايل إن ده هيتهد كله، لا يترك حجر على حجر إلا وينقض، يعني المدينة كلها مش هتساب فيها حجر فوق التاني، هتتسوى بالأرض، لكن أنتوا هتبقوا هيكل الله الحي. فاستفانوس أشار لكده، قال خلاص مش مهم كل ده، احنا ترقينا وبقينا أعضاء في جسد المسيح، بقينا هيكل الله الحي. صحيح الهيكل اليهودي في ذلك الوقت طبعا هيكل ضخم جدا، في أروقة وفي أماكن ومناطق واسعة، وكان التلاميذ بيتجمعوا فيه بيصلوا وبيقعدوا يدرسوا الأسفار المقدسة، يعني التلاميذ كانوا بيتجمعوا فيه لحد ما تهد في سنة 70 ميلادية، كان هو ده المكان بتاعهم. سيعملوا القداس في أماكن تانية في العلية أو في غيره، لكن كان ده المكان اللي بيتجمعوا فيه. لكن كانوا فاهمين كويس إن هم بقوا هيكل الله الحي، هم جسد المسيح. فطبعا لما استفانوس والتلاميذ بدأوا يشيروا لكده، اليهود بالنسبة لهم الهيكل ده بيفتخروا بيه جدا، رمز بيفتخروا بيه وبيتباهوا بيه في الأمم، مبني على رب عالية وحاجة بالذهب كده وفخم جدا، فبيتباهوا بيه أمور مش بيتباهوا بحب ربنا، مش بيتباهوا بعلاقتهم بربنا ولا بيمجدوا ربنا، دول بيفتخروا بأمور مادية بالشكل بس، والشكل ده هينتهي. فكان بالنسبة لهم إن حد يقول لهم إن الهيكل ده هيتهد، ده بالنسبة لهم زي خط أحمر أو نقطة حساسة جدا بالنسبة لهم، فهاجوا ضد استفانوس بسبب الكلمة دي. قال لك ده بيقول لازم يفتروا عليه، بيقول إن الهيكل ده هيتهد والعوائد اللي عطاها لنا موسى كلها هتروح. بس جابوه خدوه قدام المجمع مع ان وشه كان منور زي الملائكه، لكن خدوه وفي الاخر اصروا باسنانهم عليه ورجموه، جرجروه خارج المدينه ورجموه. ففكره انه الهيكل ده ملوش قيمه كمبنى لكن احنا هيكل الله الحي، دي الفكره الرئيسيه في المسيحيه. المسيح رأس الكنيسة، رأس الجسد، هو اللي احنا ساكنين فيه وبنكون الهيكل ده. حتى القديس بطرس الرسول بيقعد يقول لنا الكلام ده في الرسالة الجميلة بتاعت الرسالة الأولى، يقول انتم مبنيين كحجارة حية، انتم مبنيين، والهيكل ده اللي روح الله ساكن فيه، انتم كده أعضاء جسد المسيح ومبنيين كحجارة حية. وقديس بولس الرسول يقول في أفسس 2 إن إحنا بننمو هيكلا مقدسا، هيكل بينمو مش زي الهيكل اللي هو محدود بمساحة معينة ما بيزيدش ولا بينقص، لا الكنيسة هيكل حي بينمو، الرب بيضم كل يوم الذين يخلصون، فهيكل حي بينمو. إحنا مبنيين في المسيح كحجارة حية، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. فإيه اللي المفروض بقى يكون في هذا الهيكل الجديد؟ هيكل بترتفع منه ذبائح التسبيح، بترتفع منه ذبائح الشكر والتوبة والحب لله. هيكل مفهوش خبث، مفهوش محبة للمال، مفهوش محبة للعالم، في حب خالص لربنا، في عبادة نقية مقدسة. هو ده الهيكل الجديد، هو ده الهيكل، مش مجرد هيكل حجري لكن ده هيكل لحمي وهيكل حي نامي في المسيح. خدنا بسرعة كده شجرة التين اللي بتشير للأمة اليهودية، هنشوف الوضع بتاعها، وضع بائس جدا. الأمة اليهودية كانت مليانة ورق، من بره شكلها حلو زي ما كان السيد المسيح بيوبخ الفريسي في الإنجيل بتاع الساعة 9، شكل كل حاجة من بره، الشرائع حافظين صم 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 صم، العبادة والطقوس والأصوام والفرائض وكل التفاصيل الخارجية والأشكال الخارجية موجودة، لكن من جوه مفيش ثمر، لا في محبة ولا في رحمة ولا في إيمان ولا في حق وعدالة ولا في الطهارة. الدنيا من جوه خراب ولا ثمرة. يعني السيد المسيح راح قرب من شجرة التين عشان يلاقي ثمرة، ثمرة واحدة بيفتش ولا ثمرة. إيه العقم ده؟ إيه العقم ده؟ ده كان وضع الأمة اليهودية. أما أولاد ربنا فعمل الروح القدس فيهم لما بيتجاوبوا معاه بيجيبوا ثمر حلو. كل ما نتجاوب مع عمل الروح القدس فينا نبقى مثمرين محبة وفرح وسلام. الثمر ده أهم حاجة بيطلبها ربنا. ربنا ما بيهموش الورق ولا المظهر، يهمه القلب فيه إيه والثمر الحلو المفروض يكون إيه. اليهود كان عندهم ورق كتير، حب المظاهر، وكانوا بيحبوا يعني يبقوا ممجدين من الناس، لكن للأسف كانوا مضروبين بقى بالرياء من جوه زي القبور النتنة، ومن بره يزوقوا القبر بالرخام ويحبوا المظاهر من بره. ولاد ربنا عكس كده، عكس كده، يهتموا قوي بجوه ويحاسبوا نفسهم بأمانة ويعترفوا بضعفاتهم قدام ربنا ويطلبوا التطهير والتقديس من جوه. ولاد ربنا مهمهمش الناس تقول عليهم ايه. بولس الرسول كان بيخدم ربنا بكل قلبه واتقال عليه كلام وحش جدا زي ما المسيح اتقال عليه، لدرجة ان هو بيقول لآل كورنثوس بيقول لهم كده بمجد وهوان بصيت رديء وصيت حسن، يتقال اللي يتقال عليا، لكن انا هفضل اخدم ربنا بكل قلبي، لان انا يهمني ليس من يمدحه الناس هو المزكى بل من يمدحه الرب. واحد بيدور ازاي يتمم مشيئة ربنا في حياته ويمجد ربنا في حياته، مش مهم المظهر قدام الناس. فالكنيسة حطلنا القراءات الجميلة دي كلها النهاردة وكلها أحداث حصلت النهاردة علشان تحذرنا من المظهر بتاع الفريسيين اللي كان عامل زي شجرة التين، مظهر الهيكل اللي من بره للعبادة فيه كانت شكلها كل حاجة ماشية منتظمة، لكن في الحقيقة كانوا ناس بعيد تماما عن ربنا مكتفيين بالمظاهر مفيش ثمر، وبالعكس حولوا الهيكل لبيت تجارة والمكان بيتقاسموا فيه المكاسب المادية زي اللصوص كده اللي بيروحوا يتقاسموا الغنائم والحاجات اللي سرقوها مع بعض، فكانوا بالمنظر ده. لكن السيد المسيح جه بقوة وأنذرهم الإنذار الأخير، طهر الهيكل وقال بعد كده الهيكل ده هو جسدي، هو ده الهيكل الجديد اللي انتوا مدعوين كلكم تنضموا لعضويته. قديس يوحنا في انجيله حطت الحادثه بتاعت تطهير الهيكل في بدايه الانجيل. في اراء بتقول ان فعلا حصل تطهير للهيكل في بدايه خدمه المسيح وفي النهايه، وفي اراء بتقول ان هي حادثه واحده. لكن لما قالوا له بأي سلطان تفعل هذا أو أي آية ترينا إذا كنت أنت عندك القوة دي وبتعمل كده، طب ما تقول لنا كده بأي أمارة، يعني بأي أمارة تقدر تعمل كده. قال لهم انقضوا هذا الهيكل وأنا في ثلاثة أيام أقيمه. طبعا إيه يعني سخروا من الكلام وقالوا له في 46 سنة بني هذا الهيكل وأنت في ثلاثة أيام تقيمه. اتبنى في عهدهم، يعني الهيكل كان لسه التشطيبات النهائية بتاعته خلصانة يعني قبل ما المسيح يبتدي خدمته، يعني في عهد ما المسيح كان شاب، فشافوا التشطيبات كانت ماشية ازاي والجمال بقى واللي اتصرف عليها. يعني الهيكل ده من أيام هيرودس، هيرودس الكبير اللي قتل أطفال بيت لحم، واستمر في عهد ولاده لحد لما اتشطب التشطيبات النهائية. فنقول ده في 46 سنة بني هذا الهيكل وأنت في 3 أيام تقيمه. فما ردش عليه. بس هو قديس يوحنا قال بعد كده، قال أما هو فكان يقول عن هيكل إيه؟ جسده. فده الهيكل الجديد، هو ده موضوعنا المهم النهاردة، الهيكل الجديد. إن إحنا مدعوين كلنا، كل إنسان مدعو أنه يتغرس في جسد المسيح بالمعمودية ويبقى عضو في هذا الهيكل الجديد اللي بينمو هيكلا مقدسا في الرب، كحجارة حية بقينا مغروسين في المسيح وبقينا هيكل للروح القدس. هو ده الهيكل الجديد اللي احنا عايزين نحافظ عليه، يبقى مكرس لربنا ومقدس ليه، كل حواسنا كل أعضائنا تكون لمجد اسمه، تشتغل لحسابه مش لحساب أي أمور أرضية. ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.